فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أحوال المأموم مع الإمام ثلاثة أو أربعة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال متعلق بالدرس الماضي. في الدرس الماضي ذكرنا أن أحوال المأموم مع إمامه ثلاثة، وذكر بعض العلماء منهم الإمام النووي وغيره من المتقدمين ومن المتأخرين والمعاصرين من قالناها أربعة. حتى في التويتر، عاذنا الله وإياكم من كل ما يوتر، مشكلة أنه توم مو وتر واحد، فبعض الأحبة جزاهم الله خيرا وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم يلخصون بعض الدروس، كتب الله لهم الأجر وتقبل منا ومنهم، وهم مشكورون على هذا، مثابون إن شاء الله. فذكر التلخيص الذي ذكرناه أن الأحوال ثلاثة، فعقب البعض بأن الشيخ فلان قال أنها أربعة، وهذا يحتاج إلى وقفة نحب أن ننبه عليها، وإن شاء الله فيها الخير لنا جميعا. أولا، ليس من الأدب ولا من أدب طالب العلم إذا كان أحد من أهل العلم شرح شيئا أن يأتي بشرح غيره ويعقب عليه، هذا يحدث بلبلة بين طلبة العلم، لأن حينما تقول الشيخ فلان ذكر أربعة، سيبقى طالب العلم الذي يقرأ هذا هل هي ثلاثة أو أربعة. لا نمنع أحدا أن يأتي بفائدة، لكن أنا أتساءل عن مثل هذا الطالب، لو كان جاءني بعد الدرس وقال: يا شيخ، لماذا لم تذكر الرابع؟ حتى أجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الحديث الأول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وعندنا حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. في شروح الأحاديث جاءت المتابعة المشروعة، وجاءت المسابقة الممنوعة، وجاء الوسيط بين المشروع والممنوع الذي هو الموافقة. في هذه الحالة فقه التدريس وفقه التعليم تعليم طلبة العلم الأصول التي دلت عليها الأحاديث والآيات. بعد ما يضبط طالب العلم الأصول، هناك ملحقات، فهذه الأصول تدل عليها النصوص، تتناولها بالنصوص، وكلام العلماء فيها عن حكم الصلاة صحيحة أو غير صحيحة محرر دقيق، ما في إشكال. بقي بعد ذلك التأخر عن الإمام، هذا لم يرد فيه نص بخصوصه، تأخر عن الإمام. ومتى يقع التأخر؟ هل هو بالركعة التأخر المؤثر الموجب لبطلان الركعة؟ هل هو بركعة كاملة ثم التأخر بعذر، التأخر بغير عذر، ثم التأخر نفسه بالعذر الطبيعي والعذر الشرعي؟ فهذا يعتبر ملحق وليس بأساس مما ورد. والعجيب أن هذا الطالب لا يخفى عليه أن بعض المشايخ العلماء لما ذكروها في شرح الفقه، وأنا في شرح الزاد ما ذكرت التأخر وفصلت فيه. في مسائل ما أحب أن أذكرها، إما تورع يعني أمامي طلبة علم انضبطوا الأصول وأتقنوها، ولذلك نكرر شرحنا الزاد سنشرح المرة الثانية ولو مد الله في العمر الثالثة، لأن ضبط الأصول لا يكون إلا بعد تكرار هذه المسائل، وهذه الأصول التي دلت عليها النصوص إذا ضبطها طالب العلم انقاد له ما وراءه، هذا شيء جربناه ونعرف. لكن أن تأتي مباشرة وتأتي بمسائل فيها أصول ثم تأتي بالملحقات العقلية وتدخل طالب العلم في متاهاتها، ليس من النصيحة لطالب العلم، وأنا ما ذكرت هذا في الشرح. طيب، أنت كطالب علم تعلم أنني مطلع على شروح الأحاديث الزاد وغيره، ما يحسن بك، يعني لا أقول أنك تقصد ولا أذمك، لكن أريد يا أخي فطنة، طالب العلم ينبغي أن يكون عنده فطنة. أنت تسببت في حرج طلبة العلم لما تأتي وتقول: أنا لما أتي إلى حديث أرى عالما صححه وأعتقد هذا التصحيح، ما دخل شخص يأتي يقول ضعفه فلان، لا بل ضعيف. ومن قال لي أنا ملزم بتضعيفك وتضعيف غيرك؟ أنا مسؤول أمام الله. فإذا أي لأنك إذا اتبعت هذه الطريقة في مشائخك سيتبع في مشائخ غيرك سيتبع معك في مشائخ. وهذا معنى قول العلماء أنه لا إنكار في المختلف فيه، لأن هذا المختلف فيه لا ينكر فيه إلا من يتعصب، من يعتقد أن شيخه وحده. وأنا لا أتهم الطالب، لكن أقول هذا المسلك يفضي إلى هذه المعنى. ما المعنى أنك تأتي إلى شيخ يذكر شيئا وتأتي بغيره أو تأتي بما يناقضه؟ لا يمنع في بعض الأحيان مثلا الأخطاء، يكون العالم جهبذ، واحد طويل بعلم مبتدئ، وتريد أن تنبه هذا الطويل بعلم، ما نحتقر العلم، تنبه على من باب الفائدة لا من باب الاحتقار. هذا ما يمنع، ولا يمنع أن أحد يستدرك علي، أنا بشر. لكن أتكلم عن المنهج، أتكلم عن الأسلوب، عن الخلل. لما تأتي لطلاب مع شيخ يسمعون درسه أو يقرؤون ملخصه، أو تأتي في وسط طلاب علم في حلقة وتأتيهم بعلم غيره وتحدث لهم البلبلة والشك، هذا ليس من منهج طلبة العلم. وأنا أحذر أمثال هؤلاء أن هذا منهج عقيم يفسد القلوب ويغيرها. حتى أن بعضهم يقول لا شيخنا أعلم، لا شيخنا، ما يصلح هذا، عواقبه وخيمة. كل شيخ إذا كان أهلا للتعليم يعلم بما فتح الله عليه، وأنت خذ علمه واضبط هذا العلم ثم انتقل إلى من هو أعلم منه، وبإذن الله يتبين لك الصواب وجادة الحق تتبين لك. أما أن تضرب هذا بهذا وتأتي إلى ساحة العلم وتحس أن ما فيها إلا الشيخ فلان وعلان، لا ضيع، حجرت واسعا. والعلم وفضل الله لا ينحصر في شخص، وليس هذا أقوله، هذا أقول على المنهج هذا، لأن كثير من طلاب العلم تقرحت قلوبهم من هذه الأساليب. الآن تجد بعض المسائل تشتهر لأن القنوات والبث أصبح يشهر القول، يشهر بالقول، لكن لا يعني هذا أنه وحده هو الصواب. كم من مسائل والله قبل سنوات عشناها ما نعرفها، وبل حتى نعرف من كبار المشايخ الآن نعرف عن مشايخهم الذين هم علموهم أنهم كان الذي نعرفهم من الصواب عندهم كالشمس رابعة النهار، والآن مع الشهرة أصبح الأمر المعروف غير معروف والمشهور غير معروف. هذا كله يعني لا يقتضي أن الحق في هذا المشهور. أعود وأكرر يا طالب العلم، إذا أردت أن تفيد غيرك فاسلك للفائدة مسالكها. ولا يحصل لأحد إذا كان عند أحد من أهل العلم له منهج في التصحيح والتضعيف أو ضبط العلم أو المسائل، أنا لي منهج في شروحات الفقه، حتى إني أمتنع في بعض الأحيان مثلا على سبيل المثال المسائل الخلافية فيها أدلة عقلية، وهذه الأدلة العقلية ما هي عبث، ينتبه طلبة العلم، أدلة عقلية مستنبطة من الأدلة النقلية. لو أن طالب العلم تناول هذه الأدلة لشعر بالعلم بحق، لأن العقل تكون يعني مستنزف للانتباه والحذر وتتبع مقاصد الشريعة فهمه. لكن هذه الأدلة، انظر في المسائل الخلافية، كثير من المسائل الخلافية لم أتعرض فيها حتى في تدريس الجامعة لأدلة عقلية بالشكل الذي ينبغي أن تتناول به هذه الأدلة العقلية. لماذا؟ لأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم. يعني الآن لما جبنا الحالة الرابعة وأرى الحضور فيهم مبتدئ طلبة العلم أو بعض، ليس انتقاصا لكن كل إنسان وفهمه، أنا ملزم بأنني أقيد الدرس بما هو. ما يأتي واحد يقول والله باقي كذا ولا باقي كذا، الباقي على الله. أما نحن ملزمون شرعا، والله يا إخوان مسؤولية البيان للناس، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقوله. يعني افرض أننا لو ذكرنا الأدلة العقلية وأخذنا أخذ بها، يأتي ويقول هذا ما عنده إلا قال فلان وقال علان، ولا يدري المسكين أن قال فلان وقال علان مبنية على قول الله وقول رسوله مستنبطة، لكن ما تسع العقول. فهذه مسؤولية من يعلم، مسؤولية من يدرس. فأنا أشكر للإخوة محبتهم للخير، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، وأنا أتمنى من الإخوة الذين يضعون شيئا لا يفتحوا باب التعليق، المسائل الشرعية خاصة فيما يسمى تويتر، أنا ما أعرفه لكن أطلع عني بعض الإخوان على ما فيه، ولا شك أن اغتنامه هذا شيء طيب، لكن أفضل ألا يفتح باب التعليق، لأنه إما مدح وإما ذم. أما المدح ففتنة. جزاك الله خير من أنزلت المقطع، والله جزا الله الخير الكثير، لكن قد يدخل الإنسان بعض ويأتي مثلا في مقاطع فيجد فيها 100 جزاك الله خير، ويأتي في مقطع ما يجد إلا جزاك الله، كل فقط هذا واحد. يأتي الشيطان، يعني يقول الظاهر أنه الآن الأتباع قليلون، يدخل الشيطان على الإنسان، لكن حينما يكون الشيء لله. أما إذا بدت العقربة وسلقوكم بألسنة حداد، وإن كان مثل هذا لا يشتكى ولا عليه لوى، الأنبياء والرسل ما تقلب صفحة إلا فيها الاستهزاء والسخرية، حتى أن بعضهم يأتي لبعض الفتاوى ويقول لا هذه المسألة ما فيها شيء، مسألة الصراف هذه الصرف، وهذه من التحف واللطائف، يقول هذا باب بيع الأمانة. إذا قيل بباب بيع الأمانة لا ربا نسيئة، ما على الشخص إذا صرف شيئا إلا أن يقول يا فلان خلي الباقي عندك أمانة وانتهى الإشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. كيف تقول لي بيع الأمانة؟ تأتي بمصطلحات وتضرب بها، تأتي لمفتين متأخرين وتضرب بها، فهذا يضيع المسائل الشرعية. أتمنى من الإخوة إذا كان أمكن إذا أنزلوا هذه المسائل الشرعية أن يجعلوا حرمة لهذا الشرع، أي مسألة مبنية على دليلها ولها سلف صالح قال به تصان وتحفظ، أن هذا هو فقه الخلاف، أنه لا مذمة ولا تثريب في الخلاف. وقد قال الله جل جلاله في كتابه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها دل على أن الفقه فيه فهم وفيه من هو أفهم، وأثنى الله على الاثنين، قال الحسن البصري لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، لأن الله أثنى على الحكمين وكل الحكمين مستنبط من الشرع، فأي شيء يأتي من الشرع ما دام أن الشرع جاء بالنص محتملا والله قادر على أن ينزل النصوص التي لا احتمال فيها لكنها جاءت محتملة لكي يظهر فضله على العلماء ولكي يتعب العالم المتمكن، لكن الراسخون في العلم لعلمه الذين يستنبطونه أهل الاستنباط فيجدون مشقة وعناء في الوصول إلى الحق أكثر، فمدح الله الاثنين. فليس من حق أحد أن يحصر الاجتهاد في أحد ويمنعه غيره، وليس من حق أحد أن يضرب شروحات العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين بعضها ببعض. الذي عنده شيء يشكل عليه يرجع إلى الشيخ أو إلى من يعلمه ويورد هذا الإشكال، فإن وجد جوابه فالحمد لله، فإذا لم يفهم كلام الشيخ طلب منه أن يعيد حتى يفهم، هذا هو الذي يعول عليه وينبغي على طالب العلم. والمقصود من هذا كما ذكرنا التنبيه، وأقرر على أنه لا مانع أن طالب العلم لا مانع أن الشيخ يخطئ ولا مانع أن أهل العلم يخطئون، ليس معنى هذا أنهم معصومون، لكن نحن نتكلم على مسائل محتملة واجتهادات أذن بها الشرع، مسألة تجدها اختلف فيها العلماء، أئمة السلف اختلفوا فيها، ما الذي يجعلنا نقول ما في إلا قول فلان؟ هذا تضييق على الأمة وحد تحجير عليها، فإيراد شروحات بعض العلماء وضربها ببعض هذا مذهب عقيم، أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. شرع الله طالب العلم الذي يدخل في العلم يحفظ حرمة العلماء، ولا يمكن أن يصدر منه شيء يدخل فيه بين أهل العلم، وإذا جاء يتكلم بالكلمة فيها بين العلماء يحذر أن يوغر صدر العالم على أخي العالم إذا كانوا أحياء، أو يهون من حي أو ميت من أهل العلم، فالعالمان كطرفي المقص، من دخل بينهما قضم، فخير لك أن تسلم بدينك وأن تعيش في هذا العلم ناصحا لأئمة العلم، ناصحا وناصحا للعامة وطلبة العلم. وأي طلبة يأتون عند شيخ من شيخ آخر أو ينقلون له، ينبغي على طلبة هذا الشيخ أن يصونوا هذا العلم وأن ينبهوا أمثال هؤلاء على الأصل، يقول له يا أخي أنت مقتنع بقول الشيخ، خلاص اقتنع بي وأنا مقتنع بقول شيخي، ولسنا في حاجة لإضاعة الوقت، لا أنت أهل للمناقشة ولا أنا أهل للمناقشة، الآن وقت الطلب. فإذا فتح الله عليك بعد ذلك فالحمد لله، كنا نقرأ على والدنا وشيخنا رحمه الله فيأتي بعض الطلبة. وأذكر أنني كنت أذهب إلى الجامعة خاصة في كلية الشريعة، فكانت مسائل خلافية، والله لا أعرف يوما من الأيام أن مدرسي في الجامعة، مع أن بعضهم كان له تمكن وبعضهم كان عنده ضعف في بعض الأشياء، لا أذكر يوما من أيام أني حرصت على أن أقول له هذا ما رجح والدي ولا شيخنا ولا أبدا والله. وحفظت، أرجو من الله تعالى ولا أزكي نفسي على الله، ولكن أقول هذا ليعلمه طلاب العلم، فوجدت البركة والخير في حفظ حقوق كل من يعلم. الذي يحفظ حق من يعلم ينال كل خير، وأما من جاء لمجالس العلم يقول ما شاء ويفعل ما شاء ويجلس بين طلبة العلم وكأنه مبرز دون أن يدري أنه يورد نفسه الموارد، على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يضبطوا نفسهم بضوابط العلم. طلب العلم، طالب العلم قليل الكلام في طلبه للعلم، كثير الإنصات طالب العلم بحق، قليل الكلام. إذا أردت أن تعرف طالب العلم الذي يرجى له في مستقبله الخير تجده ببهن طلبه للعلم قليل الكلام، إلا مع مشايخه، أن يستشكل، أن يستفهم، أن يورد الاستفهامات الجيدة التي تنفع وتنفع إخوانه من طلبة العلم. وهذا كله بتوفيق الله، ومن أخلص لله فتح الله عليه. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.